إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الإخوة، كما هو معلوم أن المحاضرة بين مغرب وعشاء في عتق، وهذا الوقت ليس وقتًا للمحاضرات، ولكن سنجعل كلمة ونختصرها ما استطعنا، والغرض من ذلك كما ذكر أخونا حفظه الله هو الزيارة. فالحمد لله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة التي يسديها علينا ليلا ونهارا سرا وجهارا، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أيها الإخوة، سؤال يطرح نفسه: لماذا يسعى الناس ليلا ونهارا في جلب الأرزاق وجمع الأموال وبناء القصور والدور والسفر من بلد إلى بلد ومزاولة الأعمال؟ لكان الجواب في الغالب هو أن يحصلوا على الراحة، وأن يحصلوا على السعادة، وأن يحصلوا على الطمأنينة في حياتهم الدنيا، فلهذا فإنهم يسعون إليها ويبحثون عن الأسباب التي توصلهم إليها. فمنهم من يظن أن السعادة في جمع المال، ومنهم من يظن أن السعادة أن يرتقي إلى المناصب الرفيعة في الدنيا، ومنهم من يظن أن السعادة أن يسافر من بلد إلى بلد ليرفه عن نفسه، ومنهم من يظن أن السعادة أن يحصل على الجمال في نفسه وزوجته وسائر شؤونه فيسعى إليه بكل قوة. وهكذا الناس يختلفون في البحث عن السعادة. ولو رجعوا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لوجدوا الأسباب العظيمة والأعمال الجليلة التي توصلهم إلى سعادة الدنيا والآخرة، التي توصلهم إلى طمأنينة القلوب وسكينة النفوس وراحة البال، ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون. ولهذا أذكر لك في هذه العجالة بعض الأدلة في بيان أسباب السعادة والسلامة، وفي باب انشراح الصدور وطمأنينة النفوس التي يبحث عنها الكثير فيخطئون سبلها وطرقها ويخطئون أبوابها ومداخلها. فتجدهم منهم من ربما يجمع المال الطائل لكنه لا يجد الراحة، يصاب بالأمراض النفسية والغلق والفتن والأمراض العضوية والمشاكل وغير ذلك، يحصل ربما على الأموال الطائلة لكنه لا يستطيع أن يأكل من المآكل الحسنة لما حل به من الأمراض والأسقام. يتزوج أجمل النساء لكنه لا يجد العشرة الطيبة التي كان يظن أنه يرتاح فيها ويسعد ويطمئن، فربما بيته مشتعل بالفتن والخلافات والنزاعات، وقلبه مليء بالضيق وغير ذلك من البلايا والرزايا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المؤمنون، إن أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه المؤمن بما تسعد به حياته وتطمئن به نفسه لهو الإيمان بالله عز وجل والإقبال على الأعمال الصالحة، فإن هذا من أعظم الأسباب في الحياة الطيبة والحياة المطمئنة والحياة السعيدة والراحة النفسية، الإيمان بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الإيمان بالله والإقبال على العمل الصالح والمبادرة إلى ذلك، هذا الذي به تسعد حياة المؤمن وينال الثواب العظيم في الآخرة، فتكون دنياه في سعادة وآخرته أعظم وأسعد وأجل. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اشترط الله عز وجل الإيمان والعمل الصالح وضمن الحياة الطيبة. ربك يقول: فلنحيينه حياة طيبة، مهما حصل له في الدنيا، مهما تكالب عليه الأعداء، مهما قل المال في يده، مهما سكن في البيوت المتواضعة، مهما ابتلي بالأمراض والأسقام، فإن الله سيجعل حياته طيبة، لأن الحياة حياة القلوب والسعادة سعادة النفوس. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول الله جل وعلا أيضا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فهداية القلوب وانشراح الصدور وطمأنينة النفوس منوطة بالإيمان بالله عز وجل، منوطة بالأعمال الصالحة، منوطة بالإقبال على دين الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أيضا عباد الله الإقبال على الذكر والإكثار من الاستغفار والإقبال على دعاء الله عز وجل، فإن هذا أيضا من أعظم الأسباب وأجلها، فإن القلوب البعيدة عن ذكر الله عز وجل يصيبها من الوحشة ومن الظلمة ومن الغفلة ما الله عز وجل به عليم. وكلما كان العبد أكثر إقبالا على الله وعلى ذكر الله وعلى دعاء الله عز وجل ينشرح صدره وتطمئن نفسه، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن فالحياة الطيبة والسعادة الحقيقية هي منوطة بعبادة الله وبذكر الله سبحانه وتعالى وبالإقبال على ذلك والعكس بالعكس، من أعرض عن ذكر الله عز وجل أصابه من الشقاء وأصابه من الضيق وأصابه من الحرج. قال الله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. من أراد أن يرتاح قلبه وتطمئن نفسه فعليه بذكر الله سبحانه وتعالى والإقبال على عبادة الله عز وجل. بعض الناس يصاب بالضيق، يصاب بالأمراض النفسية والغلق والوساوس وغير ذلك، فتراه ربما ينزوي وربما يقبل على سماع الأغاني والمزامير والبلايا والرزايا، ولو أنه أقبل إلى بيوت الله عز وجل وفتح كتاب الله وتلا كلامه عز وجل وذكر الله سبحانه وتعالى لانشرح صدره وهدأ باله واطمأنت نفسه. فإن الإعراض عن ذكر الله عز وجل من أعظم أسباب الشقاء، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. أيها المؤمنون عباد الله، من أعظم أسباب انشراح الصدر والحصول على الحياة الطيبة والحياة السعيدة الإقبال على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعظمهما المرء حق التعظيم، وأن يتفقه فيهما، وأن يعمل بهما، وأن يدعو إليهما. إنه إن كان كذلك حصل على خير عظيم، كيف لا وهو مع كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، كيف لا ينشرح صدره وهو يقرأ كلام المولى ويحفظه ويعمل به ويطبقه، كيف لا ينشرح صدره وهو يقرأ كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويعمل به ويتدارسه. يا أيها الناس، إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا أو مني حديثا فسف وعاه ثم أداه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى له من سامع. سمع حديثا فأداه كما سمعه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسبه الله عز وجل النظارة في وجهه والبهاء والجمال. فكيف إذا حفظ الأحاديث؟ كيف إذا عمل بها؟ كيف إذا كان من أهلها؟ سيكون بهي المنظر في الظاهر والباطن، سعيد بإذن الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستويان الذي يعلم ما أنزل الله عز وجل والذي يجهل دين الله، كما أنه لا يستوي الأعمى والبصير، فإن البصير يسير في طريقه وهو مستنير، يعلم أين يضع قدمه وإلى أي اتجاه يتجه، وأما الأعمى فإنه تارة يقع في الحفر، وتارة يرتطم بالجدران، وتارة تصيبه الأشواك، وغير ذلك مما يناله. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ولهذا يقول إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف. لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف، هكذا يقول أهل الحديث. وربما يكون المتكلم لا يملك المال الذي يشتري به ملابسه ولا يكفيه فيما يأكله من طعامه، ولكنه يحمل القرآن والسنة، وهذه هي السعادة الحقيقية. لو علم الملوك مع ما عندهم من الملك لجالدونا عليه بالسيوف. كان يقول شيخنا الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله: لو كان العلم يشترى بالمال، لو كان العلم يشترى بالمال لأخذته أمريكا ومنعتنا منه. لو كان العلم يشترى بالمال كيف لا يكون العلم سببا لانشراح الصدور وطمأنينة النفوس وللحياة الطيبة، وهو غذاء الأرواح، غذاء الأرواح. قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالعلم النافع سبب لسعادة العباد، سبب لسعادة المجتمعات، سبب لسعادة الراعي والرعية، سبب لسعادة الرجال والنساء، سبب لسعادة الكبير والصغير لمن أخذ به وصار من أهله. هذا من أعظم الأسباب. أما الجهل بدين الله عز وجل فإنه سبب للشقاء، سبب للوقوع في الشرك، سبب للوقوع في البدع، سبب للوقوع في كبائر الذنوب، سبب للغفلة عن ذكر الله عز وجل، سبب للظلم، سبب لكثير من الرزايا والبلايا. فإذا أردت أن تعيش حياة طيبة فعليك بطلب العلم، عليك بطلب العلم أيها المؤمنون عباد الله. ومن أسباب السعادة أيضا أن يقبل المرء على خاصته وعلى عبادة ربه وعلى مجالسة الأخيار وعلى البعد عن مجالسة الأشرار وأهل الفتن وأهل الشرور. فإن السعادة كل السعادة يوم أن تعرض عن أهل الباطل وعن أهل الفتن، تعيش في سعادة لا يعلمها إلا الله. روى الإمام أبو داود في سننه من حديث المقداد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها، أي فوا عجبا له. هذا هو السعيد الذي يبتعد عن الفتن ومواطنها وعن أهل الفتن والشرور وعن أهل البدع والضلال والزيغ والانحراف، فيقبل على طاعة الله عز وجل ويقبل على عبادة الله سبحانه وتعالى، ويجالس الصالحين والأخيار الذين يذكرونه إذا نسي وينبهونه إذا غفل ويعينونه على طاعة الله عز وجل، يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر، يجالس الصالحين والأخيار سفرا وحضرا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربع من السعادات: المرأة الصالحة، والجار الصالح، والمركب الهني، والمسكن الواسع. هذه من الأسباب التي تجلب على العبد السعادة: أن يكون جارك صالحا، أن تكون امرأتك صالحة، أن يكون جلساؤك من الصالحين. فاحرص على ذلك إن أردت أن تعيش حياة طيبة، حياة مطمئنة، حياة سعيدة. ثم اعلموا رحمكم الله أن هذه الدنيا مليئة بالمنغصات ومليئة بالمكدرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. مهما حصل للعبد ما حصل لا بد أن يبتلى ولا بد أن يمتحن ولا بد أن يختبر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. ومع ذلك عباد الله، إذا صبر العبد على طاعة الله عز وجل مهما حصل له في الدنيا فإن هذا هو السعيد حقيقة، لأن السعادة الحقيقية هي سعادة القلوب، والسعادة العظمى هي سعادة الدار الآخرة، يوم أن يفوز المؤمن برضا ربه جل وعلا ويكون من أهل جنات النعيم. قال الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مكذوذ. فتلك هي السعادة، وتلك هي السعادة الحقيقية، يوم أن تنال رضا رب العالمين سبحانه وتعالى، فتكون من أصحاب اليمين، من أهل جنات النعيم، الذين فيها ينعمون، فيها ينعمون ولا يبأسون، ويفرحون ولا يحزنون، فيها ينعمون. جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة، ثم يقال له: يا فلان، هل مرت بك شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مرت بي شدة قط ولا مر بي بؤس قط. وهو كان من أبأس أهل الدنيا، ربما ابتلي بالأمراض والأسقام، ربما ابتلي بتسلط الأعداء، ربما سفك دمه في الدنيا، ربما ما وجد مسكنا يسكنه، شرد من مكان إلى مكان، حصل له من البلاء. ولما غمس تلك الغمسة قال: والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا وجدت شدة قط. إذن تلك هي السعادة، وذلك هو الفوز، وتلك هي الحياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. تلك الدار هي دار الحيوان، دار الإقامة، دار الأبدية، دار السرمدية، التي ينبغي للمؤمن أن يعد لها العدة بالإقبال على طاعة الله عز وجل والبمادرة إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. وأما هذه الحياة الدنيا فهي حقيرة وقليلة، أيامها معدودة وشهورها محدودة، مليئة بالمكدرات ومليئة بالمنغصات، لا تساوي عند الله عز وجل شيئا. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. انظروا إلى هذا الحديث العظيم الذي يمثل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الدنيا: لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ما قال البعوضة كلها على صغرها وحقارتها وعدم الفائدة فيها والانتفاع منها، وإنما قال جناح بعوضة. وأما الدار الآخرة فإن الناس فيها يخلدون، إما في النعيم وإما في الجحيم. فالإقبال على طاعة الله عز وجل،
والمبادرة المبادرة، والمسارعة المسارعة، فإن السعادة كل السعادة في طاعة الله تبارك وتعالى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الإقبال على عبادة الله عز وجل ظاهرا وباطنا تجعلك تعيش في هذه الحياة الدنيا مطمئنة. وإن ذهب المال، وإن ذهب الجاه، وإن ذهبت القصور، وإن ابتليت في جسدك، في نفسك، في أهلك، في أبنائك، فإنك ستعيش حياة طيبة، لأنك ستعلم وتؤمن وتوقن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأنك تؤمن أن الله عز وجل قد كتب رزقك وأنت في بطن أمك، وكتب أجلك وأنت في بطن أمك. فلذلك يهدأ بالك وإن تسارع الناس، وإن تتنافس الناس، وإن تهالك الناس، فإنك تعيش في حياة مطمئنة، وفي حياة سعيدة، وفي حياة رغيدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هنا تحصل الطمأنينة، هنا تحصل الراحة. مهما تكالب الأعداء، مهما حصل من الإيذاء، مهما عظم البلاء، فإن المؤمن مع ربه سبحانه وتعالى. فالله الله عباد الله، بالإقبال على طاعة الله عز وجل واستغلال هذا العمر القصير وهذه الأيام المحدودة في طاعة الله تبارك وتعالى، إيانا وإياكم أن تصيبنا الغفلة عن ذكر الله عز وجل وعن عبادة الله، فإننا مسؤولون بين يدي الله عن أعمالنا وعن شبابنا وعن صحتنا وعن أوقاتنا وعن كل ما نأتي ونذر. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فنعمر هذا العمر القصير بما يرضي الله تبارك وتعالى من القيام بما أوجب وشرع، والابتعاد عما نهى عنه وحرم سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يأبى ويسخط، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.